في منطقة الجلسات راح كان ورشة عمل تتعلق في NFTين ومؤسسة تتعلق بتحويل العملة الفلسطينية لرمز غير قابل للاستبدال أو اللي بنحكي له NFT. فإن كان عندكم اهتمام بكيف في البلوك تشين وقوة البلوك تشين والعملات الرقمية انضموا لحمزة غوشة مؤسس ومدير نافياتكس واللي هي أول منصة عملة رقمية ومعلومات ونقلها من الموبايلات لمعلومات رقمية. بالإضافة لركان عباس وعود مسؤولية التسويق في عايزين اللي هي تعنى بإظهار أفضل الأسعار في السوق المحلي. راح نحكي في هاي الورشة عن الاستثمار المؤثر واللي هي تعنى بأهمية التطور الريادي في فلسطين وكيف سيسرع ذلك من نمو وتأثير المشاريع في فلسطين. كيف يؤثر هذا الاستثمار على التمويل الموجود في فلسطين وكيف يمكنك أن تكون دور وجزء من هذا التغيير. انضموا لنا وراح يبقوا معنا في ماري نزال بطاين رئيس ماركة 7 فينتشرز اند لاندمارك اوتيل في عمان والتي راح تكون هي مديرة وميسرة الجلسة وتم اختيارها كامرأة اعمال 2019 في الاردن. ماري هي قائدة شابة للمنتدى الاقتصادي وهي باريستر ايضا وهي باريستر هي محامية أيضا. شكرا سلسبيل وشكرا للجميع جميع المنظمين لهذا الحدث. أهلا وسهلا جميعا. أنا الميسرة لهذه جلسة اليوم. بدي بس أذكركم أنه في عنا ترجمة رائعة موجودة عربي لإنجليزي وإنجليزي لعربي موجودة عندكم في الشات. نقاشنا راح يكون لمدة 45 دقيقة وراح تكون آخر 10 دقائق للأسئلة والإجابات. إيش في عندكم أسئلة رجاء أرسلوها لنا في الشات. زي ما حكينا لجنتنا وجلستنا اليوم عن الاستثمار المؤثر وكيف بدأ ويبدأ في فلسطين. فالمتحدثين عندنا لما عمر غنية عن التعريف المدير التنفيذي في بلد بالستاين والمتحدثين الآخرين اللي عرفتهم أنا لعدة سنوات عمر عيتاني المدير العام في فابريك ايد وهو ريادي مؤثر يسعى لتغيير الوضع وقلبه نوعا ما وأخيرا أمين غريب مستشار في مؤسسة الفنار للعمل الخيري الاستثماري والذي قاد التصميم بحيث المتعلق بالاستثمار المؤثر ويفكر بطرق جديدة ولديه ما يحكيه ويعطينا إياه عامة في هذا المجال. فقبل ما نبدأ في نقاشنا بجوز تكونوا بتفكروا إيش علاقة الاستثمار المؤثر ببناء في فلسطين وبالسعي للوحدة. هل الإشي له علاقة ببعضه؟ هل في صلة؟ من وجهة نظري أكيد 100% له تأثير وله صلة لأنه أحد أهم الأسئلة في خضم نضالنا أنه كيف إحنا نخلي دائماً أمام أعيننا المجتمع اللي إحنا بنحاول نبني. بالنسبة إلي الطريقة اللي إحنا بنبني فيها الأعمال وكيف نستثمر أموالنا لا يمكن تجزئتها وفصلها عن كيف نبني مجتمعنا. هناك الكثير والكثير من الشركات الناشئة في فلسطين التي تم التأثير عليها وتم تأثيرها برياديين قاموا بالاستثمار فيها وحل المشاكل. يجب أن تكون هذه الشركات الناشئة على رادار وعلى مرأى الأموال والاستثمارات. أن يتم النظر للأماكن التي هي بحاجة ماسة لهكذا استثمار. إذا فلسطين ما بتيجي ضمن هذا الكلام فمش عارف يعني إذا فلسطين مش جاية ضمن الكلام فما بالنا. ف فالفكرة أنه يجب أن تسمع أصوات الفلسطينيين، والأمر أيضا على عاتقنا إحنا كفلسطينيين في الشتات، بالإضافة كرياديين في فلسطينيين وكأشخاص واعيين في المنطقة وخارج المنطقة، أن نحرص على أن يتم سماع أصواتنا وأصوات أصواتنا كفلسطينيين. والأهم من ذلك أن نعمل أيضا على بناء الاقتصاد بناء على هذه الأصوات والقيم، طبعا بوجود الاحتلال ونظام الفصل العنصري هذه المهمة أصبحت أصعب، لكن هل هي مستحيلة؟ خلينا نشوف المتحدثين عنا عشان نحكي في الموضوع. نبدأ مع لما. لما، أنت شغالة في الميدان على أرض الواقع، بتعرفي الساحة الريادية، احكي لنا نظرة من وجهة نظرك عن هذه الساحة في فلسطين. أكيد. شكرا ماري، وشكرا لمتحدثينا اليوم اللي موجودين معنا للتحدث عن الاستثمار المؤثر وأهمية وجود الاستثمار المؤثر في فلسطين. للي ما بيعرفش، طبعا أنا بحكي مع الجميع، في بلد فلسطين بنشتغل على أعمال ومشاريع اجتماعية. فمثلا فلسطين فيلوز أو رفاق فلسطين في الإكسبو أو في المعرض اللي عنا على هابن، تقدروا تشوفوا أمثلة على مشاريع اجتماعية تحكي عن تحديات اجتماعية أو اقتصادية. أيضا نحكي عن المشاريع الاجتماعية، شو يعني؟ يعني الأعمال اللي بتدمج الجانب المالي والجانب الاجتماعي في نفس الوقت، لكن تفضل هذه الجهات مصلحة الناس ومصلحة الكوكب على الأموال. يعني بشكل تقني هم بيربحوا، لكن احنا بنحكي عن هذا الاشي هو فائض الأرباح أو زائد إضافي للأرباح. وبالنظر للساحة في فلسطين، وكنا نفتقر لإطار قانوني خاص في فلسطين لهذه المشاريع، إلا أننا ما زلنا بنشتغل مع هذه المشاريع الاجتماعية اللي لها عدة أشكال، وبنشتغل على عدة جبهات. مثلا البعض منها مسجل كشركة، البعض منها مسجل كجمعية. الآن هذا أقرب ما يمكننا أن نكون لإطار قانوني ناظم في فلسطين، فبنشتغل على شو عنا عشان يكون في عنا مشاريع اجتماعية في فلسطين. لكن عشان هيك نرجع لورا ونطلع على الموضوع بشكل أوسع، ساحة المشاريع الاجتماعية في فلسطين جديدة حقيقة في فلسطين، وهناك الكثير من القدرات اللي بإمكاننا استغلالها في هذا المجال في فلسطين، لكن شكل وجود عمل ذو هدف اجتماعي بالإضافة لتفضيل مصلحة الناس على الأرباح، دائما صراحة أول شيء بنكون فيه في بلد فلسطين إن نزيد الوعي بالمشاريع الاجتماعية هاي. لأنه لما بحكي مع رياديين اجتماعيين مثلا ما بيعرفوش إنهم رياديين اجتماعيين. بتوقع أنه في كتير رياديين اجتماعيين في فلسطين ما بعرفوش عن نفسهم إنهم رياديين اجتماعيين، لأنهم بعرفوش إنهم هيك. ليش؟ لأنه في افتكار للدعم للرياديين وللمشاريع الاجتماعية. وللأسف بلد فلسطين هي أحد القلائل اللي معنيين بمساعدة المؤسسات والمشاريع الاجتماعية والحرص على أنها تحصل على الدعم العالمي والدولي للتأثير، بالإضافة لتوسيع مدى تأثيرها. وطبعا بسبب، وهذا هو سبب وجودنا في هذا الجلسة أو هذا السيشن اليوم، أنا صار لي بشتغل على هذا الموضوع من 4 سنوات تقريبا، وفعلا تلهمني أشياء جديدة كل يوم في المشاريع الاجتماعية في الضفة، في غزة، في القدس، في أراضي 48. لكن بصراحة بحكيها أنه غزة هي المفضلة عندي، لأنه الأفضل يأتي من غزة حقيقة. طبعا هذا يقع على عاتقنا إثبات التأثير اللي يقوم فيه، لكن في نفس الوقت في لحظة يجب أن نحصل على دعم وتمويل في مرحلة ما. التمويل المتوفر لفلسطين والمشاريع الاجتماعية محدود جدا حقيقة. ساحة الاستثمار كلها في فلسطين محدودة، ومحدودة خصوصا لكون نتحدث عن فلسطينيين، والموضوع يصبح أكثر صعوبة حقيقة لما يصير الريادة الاجتماعي لا يرقى لتوقعات مثلا أو توقعات أرباح الممولين. هنا بصير الموضوع أصعب، لأنه حقيقة 10,000 دولار من هين، 5,000 دولار من هين، تمام، هذه تساعد الرياديين الاجتماعيين أنهم يعيشوا، أنهم يبقوا على قيد الحياة في هذا المجال، لكن لا تساعدهم حقيقة في بناء هيكلية معتمد عليها وقائمة في فلسطين. أنا أؤمن حقيقة فعلا أنه في فلسطين عندنا تحديات كثيرة نتشاركها مع باقي العالم، وبإمكاننا أن نصدر حلول من فلسطين حقيقة. لكن ومن هنا نبعت الفكرة أنه هنا هسه وقت أن نجهز للمستقبل. الرياديين عددهم قاعد بيزيد، ويجب أن إحنا نجهز لهذا النوع من الاستثمار، وأن وأن نجري أو أن نوجه هذه الجهود في جهة معينة، وهذا سبب وجودنا اليوم عشان نناقش هذا الموضوع. فعلا شكرا، لما حكيت النقطة كثير مهمة، الرياديين الاجتماعيين في فلسطين بشكل الأساسي بالوضع الطبيعي يعملوا على إيجاد حلول لكثير من المشاكل اللي بنواجهها في فلسطين وفي الخارج أيضا، قد لا تكون ضمن تعريف العالم الدولي لهذا، لكن لازم نفكر إنه كيف، شو الإجراءات التي يتم عملها، كيف بدنا نحدد شو التأثير، شو هي الأهداف، شو القياس، شو إمكانية قياس هذا التأثير. وطبعا كل هذا بيجي تحت اقتصاد معين احنا بنحاول نبني أيضا هنا في فلسطين ومع الأردن أيضا. لما نحكي عن الريادة الاجتماعية، بما إننا بنحكي عن الريادة الاجتماعية، عمر لو سمحت تفضل عرفنا عن نفسك، عرف عن شو بتعمل، لأنه فعلا وجودك معنا ملهم جدا إلنا ولكثير من الرياديين. وطبعا لما نفكر ونحكي إنه يا الله الموضوع صعب كفاية في فلسطين، كيف بدنا نعمل بزنس جديد أو عمل جديد، فرصة عمل في فلسطين تتغلب على هذه التحديات؟ طبعا اسمي عمر ايتاني، وانا المؤسس والمدير العام في فابريك ايد. في فابريك ايد احنا نامل ان نعمل في فلسطين، للاسف انه احنا بنشتغلش حاليا في فلسطين، نشتغل في لبنان والاردن والامارات وقريبا في مصر، لكن كون كل دولة فريدة من نوعها في مصاعبها أو صعوباتها أو عوائقها، لبنان وضعها مشابه نوعا ما وفيها مشاكلها أيضا. اللي بنعمله في فابريك إيد هو بشكل أساسي إن نركز على الملابس المستعملة، كإحنا أكثر مورد للملابس المستعملة في لبنان والإمارات أيضا، والعمل مع أيضا براندات وجهات عالمية حقيقة. ومعظم هذه الكثير أو جميع هذه الملابس يتم تنظيفها بالشكل المناسب في محلات اللي إحنا بنعرض فيها هذه الملابس. إحنا مسؤولين عن هذه المحلات أو الأماكن، وهدفها إنه يكون للناس تجربة مشرفة، تجربة يحظوا فيها بكرامة وتبقى كرامتهم كما هي دون النقص منها، لما بيجوا بتسوقوا عنا بملابس مستعملة بتكلفة قليلة نوعا ما أو مناسبة لنقل. لحسن الحظ انه هذا المفهوم كان ناجح جدا، وبعنا اكثر من 600,000 قطعة ملابس واكثر من 100,000 ملابس تم صنعها. طبعا احنا بنطلع على هذه الملابس، و80% من أموالنا تأتي منها. قمنا بعمل، خلينا نحكي، علامة تجارية جديدة مثلا في أفريقيا، أفريكان برينس وغيرها. طبعا في أنواع ملابس تباع في أماكن معينة في دول معينة، ومش كل شيء بإمكاننا أن نبيعه، مثلا إن كان كملابس مضرة متضررة، ملابس راحت مدتها، بنعيد تدويرها وطبعا إرسالها أو عن طريق مواقع إلكترونية أو لشركات معينة. في عنا مفاهيم أخرى، لكن هذا المفهوم الرئيسي لفابريك إيد. نطلع على الملابس المستعملة بحيث أنه نحصل على إيرادات للشركة نفسها، وهناك حوالي 70 مليون شخص ما بيقدروش يحصلوا على الملابس زي ما بدهم، لكن هدف فابريك إيد أنه نصل لهؤلاء الأشخاص في بيئاتهم وبطرق فعالة ومؤثرة أيضا. حبيت شو حكيت لنا عمر، فعلا يجب أنه يكون الناس يحظوا بفرصة أنهم يشتروا أواعي سواء مستعملة أو غير مستعملة بكل كرامة. فعلا هذه الفكرة رائعة، أنا زبونة عندكم حقيقة. عمر، بتقدر تحكي لنا كيف قدرتوا انكم تمولوا فابريك ايد حتى الان؟ لانه حقيقه الموضوع عندما نتحدث عن مثلا التمويل عن طريق الجماهير او التمويل التشاركي والاجتماعي ففي صعوبات معينه. اكيد اكيد التمويل من اكثر الامور المعقده للرياديين الاجتماعيين، وهذا السبب انه عندنا في الاقليم هنا فيش عندنا مدى معين ونطاق معين، مش لانه فيش عندنا مشاريع، لا ما فيش عندنا تمويل، عشان هيك فيش عندنا مشاريع على مدى واسع. وفي فابريك ايد احنا كتير عانينا من هذا الموضوع حقيقة. بدأنا بعض العمليات في 2018 كان في شخصين فقط، الآن عندنا أكثر من 120 شخص. من ناحية العدد ومن ناحية التأثير بإمكاننا نقول إنه إحنا نستمر في التوسع، والموضوع تطلب كثير من التمويل حقيقة. كان صعب جدا أن نحصل على المستثمرين لأنه في عنا ثلاث أهداف: الربح، ماشي، الناس، البيئة. الآن هذا شيء غير، خلينا نحكي، تقليدي أو غير معروف عند المستثمرين، إنه تخيل إنه الرياديين الاجتماعيين أو المشاريع الريادية تتضرر بشكل كبير من هذا المجال، لأنه ما فيش عندنا مثلا ما ينظم هذا الكلام. ولما نكون إحنا مثلا نتحدث عن فابريك إيد، زي فابريك إيد هي تعتبر مثلا شركة مسجلة وليست مسجلة على أنها خيرية، مسجلة على أنها شركة محدودة المسؤولية. لأن هنا بيجي عنا النقطة الأكثر تعقيدا، عشان فابريك إيد تكون قدرة على حل هذه المشاكل إحنا جدا محدودين. بدأنا في مثلا عمل منافسات سمحت لنا أن نحصل على الأرباح الكافية عشان نحصل على المستثمرين مثلا الملاك. قدرنا أن نوسع من البداية ونحصل على بعدها رأس مال المغامرة أو المخاطرة للبدء في مشاريعنا، لكن عشان نقوم بهذا الشيء كنا بحاجة أن نبدأ على مدى أو نطاق صغير، وكنا جدا محظوظين أنه في آخر لحظة قبل يعني كادت الشركة أنها تموت حصلنا على مستثمرين ملاك. عشان هيك بنقدرش احنا في النهاية نعتمد على الحظ في هيك مجال. اكيد اكيد. امين، ممكن تحكي لنا عن مؤسستك الفنار، وممكن تعرف لنا عن شو يعني عمل خيري او اعمال خيرية وانسانية. شكرا ماري، وشكرا لدعوتكم الي هين لهذه المنصة المنتدى الرائع. الفنار هي اول مؤسسة او منظمة خيرية في الوطن العربي، تم انشائها في 2004 وهي موجودة حاليا في مصر ولبنان والاردن، وبدأنا مؤخرا في فلسطين. حتى الان قمنا بدعم خلال هاي 18 سنة لمئات المؤسسات والمنظمات وغيرها. من 100 هدول في 48 منهم حصلوا على التمويل. إذن في الفنار اللي هي العمل الخيري المغامر بتاخذ مصطلح رأس مال المغامرة أو المخاطرة من ناحية التمويل وإدارة الأعمال، وبتطبق هذا الشيء على تحقيق أهداف خيرية بشكل أساسي لتوسيع التأثير الاجتماعي والتأثير البيئي لهذا الشيء أو لهذه الأعمال بثلاثة طرق: التمويل وإدارة الموارد وإدارة التأثير. لما نحكي عن التمويل، لما نحكي عن الأعمال الخيرية، بيجي الموضوع من المنح المختلفة. الطريقة اللي بنقوم في هذا الشيء هو دعم متعدد على مدى عدة سنوات، مثلا دعم من الفنار على مدى 5 سنوات. طبعا هذا التمويل بيعتمد على خطة عمل، بنبدأ ببرنامج تجريبي وبعدها بتم تأكيد هذا البرنامج ومن ثم إعطائه في السنة والثانية والثالثة والرابعة إلى آخره، تمويل أكثر وأكثر. فبنقدر تحكوا إنه إحنا نوعا ما مجتهدين ومواظبين على أن نعرف بالضبط إيش المشروع، إيش العمل، كيف بتنوي هذه الجهة أنها تنجح هذا العمل، ومن ثم نقوم بإدارة إدارة الأعمال لهذه الجهات. وراح يكون في ضرورة لشهادات جودة وشهادات لتسجيل هذه الأعمال، فبنساعد إحنا هاي الأعمال أنها تقوي شغلها. بالإضافة للنقطة الثالثة إنه إحنا بنزودهم في إدارة تأثير، يعني بنساعدهم إنهم يفهموا التأثير، يعملوا له نموذج، يقيسوا ويتواصلوا ومن ثم كيف يوسعوا. فهذه هي نشاطات الفنار اللي بنقدمها للمشاريع الاجتماعية في المنطقة. و عشان نربط هذا الشيء في التأثير أو تأثير التمويل أو الاستثمار اللي إحنا بنسعى له في نهاية كل سنة، إحنا بنساعد هاي الشركات إنها تكون جاهزة للاستثمار. جاهز الاستثمار عشان خلينا نحكي تتحرر من تتحرر من تمويل المنح ويكون عندها القدرة إنها تنضم وتجذب المانحين أو الممولين الآخرين. طبعا بنسعى انه يكون الموضوع اكثر من اي برنامج على نفس المستوى، وبنسعى ايضا لدعم هذه الاعمال انها توصل لمرحلة النمو. المشكلة عندنا في الشرق الاوسط انه ما فيش كتير جهات معنية في جوانب التأثير، بل جوانب الأموال والربح والتمويل. هذه هي الفجوة في التمويل اللي عندنا واللي احنا بنحاول في الفنار انه نتعامل معها، اي انه نجذب الاستثمار الخاص ونوسعه في نفس الوقت. يعني شايفة لما بتهز في راسها، لأنه فعلا إحنا نتفق مع الكلام اللي حكيته أمين بالنسبة للدعم من قبل الأشخاص المسؤولين عن تمويل الأعمال الخيرية. طبعا إحنا بالنهاية يجب أن نتخلى عن اعتماد على الدعم والتمويل الخارجي. لما اللي حكى أمين بالنسبة لنطاق ومدى الفنار منطقي ويحدث ويتم فلسطين، هل فلسطين جاهزة؟ هل في شغل لازم ينعمل للتحضير لهيك شيء؟ أعتقد أنه في كتير لسه شغل لازم نقوم فيه ونعمله عشان يكون تأثير المشاريع الخيرية جاهز في فلسطين. أقدر أفكر حالياً نأخذكم كمثال في فلسطين. في الفنار بتساعد طبعاً في فلسطين للمشاريع الاجتماعية إنها تنجح، لكن زي ما حكيت إنه أنا شايفة إنه جزء منهم قريباً راح يكون جاهز للاستثمار مثلاً، وهذا الشغل اللي إحنا بنكون فيه على أرض الواقع هنا في الميدان. وحابة أركز على النقطة اللي ذكرتيها ماري، إنه أعتقد إنه سبب أهمية هذا الشيء خاصة في فلسطين هو إنه الدعم من المانحين، المانحين يتعلق بأجندة مانحين قاسية نوعا ما. حقيقة إن البعض منهم يتحدث ويتواصل مع الجهة والمشاريع وبيحكوا لهم إنه تم سحب الدعم بسبب عدم الالتزام بهيك وهيك مثلا. الآن هناك أشخاص وهناك جهات وشركات ومشاريع تتماشى مع ما تعملون عليه أمين، لكن علينا الأخذ بعين الاعتبار أيضا السياق الفلسطيني. في كتير شغل لازم نعمله في فلسطين، وحقيقة زي ما حكيت أنا هناك افتقار لدعم المشاريع الاجتماعية في فلسطين. أكيد في جهات بتأتي في برامج جديدة لدعم المشاريع الاجتماعية في فلسطين، ولكن احنا هناك حاجة للحذر للأسف في ما يتم تقديمه. وأنا جدا أحب أني أشوف كتير مشاريع اجتماعية مستقبلية تنجح في المستقبل، لكن للأسف ما فيش متابعة لدرجة أنه العديد منها لن تنجح للأسف، وهو ما حدث في معظم البرامج في الماضي. وهذا هو السبب حقيقة في أنه يجب أنه يكون هذا التمويل متحكم فيه من القطاع الخاص دون أجندة سياسية خلفه. لما حكيتي وسلطنا الضوء على كتير مشاريع اجتماعية، أو حكيتوا أنه في فعلا من غزة بيجينا إلهام كبير، لنفرض أنه في مستثمرين بيشاهدونا الآن، هل بإمكانك أنك توصفي بعض هذه الفرص أو بعض القطاعات اللي مثيرة للاهتمام نوعا ما في فلسطين؟ نعرف أنه قطاع التكنولوجيا طبعا مستمر في التطور والاستمرار بشكل، هذا وضع طبيعي، يعني ممكن أنك تسلط الضوء على هذا الكلام. أكيد كان معنا البارحة أطفالنا اللي هم مكان لي كان عفوا اليوم لا كان معنا مثال على المنتجات الخارجية من غزة والتي هي جاهزة للاستثمار في هذه اللحظة في غزة. مع غزة اشتغلنا على كثير مشاريع، الكثير منها مبني على قطاع التكنولوجيا والكثير منها مش مبني على هذا القطاع التكنولوجيا. تقدر تروح على مكان الإكسبو في أمامكم، واللي هي مثلا على سبيل المثال مزرعة الفطر أو في غزة، واللي هي تسعى لتأمين الغذاء. مثلا أحمد لجين راح يكون معنا أحمد في الجلسة القادمة، أعاد أحمد استثمار أو أعاد تشكيل هذه المزرعة في غزة وبدأ في سوق الفطر، وأتوقع أنه لقى نجاح كبير في غزة. وحقيقة أنا بحب شخصيا المشاريع المتعلقة في التكنولوجيا، مثلا عندنا هنادي اللي عادة هندسة نظام كامل للطعام عشان يشتغل على اللوحات الشمسية بدلا من الطاقة بدلا من الكهرباء بسبب الوضع الكهرباء في غزة. طبعا كان في كتير طعام يتم رميه، وباختراعها وابتكارها والذي يمكن توسيعه بشكل كبير أقام عادة هندسته في غزة ونجح حقيقة. لو كانت في مكان آخر كان هسه هي مسؤولة عن إدارة مصنع، لكن بسبب كونها موجودة في غزة فهذا الشيء صعب نوعا ما وعليه قيود خاصة. لكن احنا الآن نقوم باستكشاف هذا المجال، وهل بإمكان التصنيع خارج غزة؟ فدائما لازم احنا نلعب في موضوع نموذج العمل وكيف نتغلب على هذا الحائط وعلى هذه القيود، وأن نتوسع من ناحية التأثير. دائما لازم نشتغل على الابتكار وتوسيع المشاريع. طبعا وشكرا أكيد، وأنا بكون سعيد أن أدعم بأي شكل. طبعا عمر حكى أنه وشو شايفين أنه إحنا في المنطقة أو في الإقليم في كتير شركات ناشئة، كتير شركات بتبدأ وبتنتهي، فشو الموضوع بالنسبة لقيمة هذه الشركات وليش بتيجي وبتنتهي بعدها؟ عمر عنده وجهة نظر خاصة فريدة من نوعها. ممكن عمر بس تبدأ الحديث تحكي لنا ليش أيضا هذا الشيء بصير. أكيد حقيقة في المنطقة أو الإقليم عندنا بشكل عام طبعا غزة هي حالة استثنائية جدا، لكن في كافة جميع الإقليم أو المنطقة كتير مواقف لم يتم حلها، الناس بتدور على حلول. وبما أنه القطاع العام والقطاع الحكومي بحاجة ممكن بالعادة يكون غير كافي أو غير قادر أو غيره زي لبنان على سبيل المثال، صعب حقيقة أن نتوقع حل جاي من غير المشاريع الاجتماعية. وهنا أنا بحكيش فقط عن الجانب الاجتماعي والبيئي فقط والفرص كمشاريع اجتماعية، لا، أنا بحكي أيضا عن الفرص الاقتصادية. منذ أو كون هذه القضايا يمكن توسيعها وتصبح على نطاق واسع جدا، هناك في 77 مليون شخص ما بيقدروش مثلا انهم يروحوا ويجيبوا اواعي من براندات او علامات مسجلة او غيرها، او موضة او شيء جاي من جنوب اسيا او شيء من الصين وبنغلاديش الهند. في 77 مليون نسمة غير قادرة على الحصول على هذه الملابس. ففي عنا هين فرصة من الاستفادة من هذه الفرص الغير موجودة للأسف، و عمل وخلق أعمال مبنية عليها تعنى في هذه الفئة من المجتمعات. معظم الشركات الناشئة، معظم الأموال، معظم القدرات ومعظم الفرص بتروح لقطاع التكنولوجيا وبتروح للأشخاص ذوي الامتيازات، للأشخاص اللي قادرين على الحصول على هذه الخدمات. وطبعا الأشخاص المهمشين عندنا بيواجهوا نفس المشاكل تواجههم وتواجه الأشخاص المهمشين الموجودين في أمريكا، في مصر، في لبنان، في غيرهم. فإذا أنت بتقوم بتطوير حل معين لهذا الجزء من الناس وبتختص في الناس الموجودين في سيليكون فالي في أمريكا، فرص واحتمالية أنك تتطور بشكل أسرع أكيد راح تكون أكبر في سيليكون فالي في أمريكا مثلا، وادي السيليكون في أمريكا، لأنه في مصاري، في فرص، في مستثمرين. فهذا الجانب اللي أنا أأمل أنه إحنا نركز عليه، أنه الأشخاص رأس مال المغامرة والمخاطرة الموجود يتم استثماره في هذه الفئات أو في هذه المجالات، بحيث نخلق تأثير وبنفس الوقت نستثمر ونستفيد من رأس المال هذا. طبعا أعتقد أن القيمة اللي بإمكاننا أن نحصل عليها أنه يكون في عنا مشاريع اجتماعية ذات نطاق أوسع ويتوسع في نيجيريا، في الهند، في مصر، في غيرها. بينما الحلول التقليدية وحلول قطاع التكنولوجيا يمكن أن تذهب للمجتمعات ذات الامتيازات واللي هم أكبر. مثلا كريم، نأخذ مثال كريم، أخذتها أوبر، أمازون أخذت، أنغامي راحت لشركة أخرى. كل الشركات الناشئة والأكثر نجاحاً تم التحفظ عليها من شركات أكبر منها. وفي المشاريع الاجتماعية لدينا فرصة لبدء وإنشاء مشاريع في المنطقة تبدأ كشركات ناشئة وتتوسع بشكل سريع. يعني في عنا هين يجب أن يكون هناك انقلاب وقلب للعقلية الموجودة في الإقليم أو المنطقة. في 600 مليون شخص مثلا في أفريقيا لا يمكنهم الحصول على الخدمات اللي في أماكن أخرى. شكرا عمر، فعلا كلام رائع. أمين الفنار كان في عندها تمويل للتأثير آخر فترة وتتعلق بما حكى عمر، هل بإمكانك تحكينا عن كيف أنتم بتصمموا تمويلكم أو بتنظموا تمويلكم في الفنار؟ بيكون جدا مفيد لعمر ولما وغيرهم أنهم يسمعوا كيف بتنظموا تمويلكم وكيف بتقرروا بشأنه بحيث يكون ناجح. أو شكرا ماري، شكرا عمر على اللي تفضلت فيه. الفنار فعالة جدا في رأس مال المخاطرة، وكأن حقيقة فكرة أنه لما يصير في عنا مجموعة من المشاريع جاهزين للاستثمار ويوصلوا لمرحلة النمو، أي المرحلة اللي هم بحاجة لرأس مال أكثر بكثير للاستمرار في نموهم، ولازم يستثمروا في قدراتهم على الإنتاج، في معداتهم، في تسويقهم، في وصولهم لأسواق مختلفة. لما يوصلوا لهاي المرحلة ما فيش، أو خلينا نحكي حرفياً، في عدد قليل جداً جداً من المستثمرين اللي بيوثقوا بهذا الاستثمار، إما لأنهم لا يقيموا أو ما بيعتبروش هذا تأثير قيم حقيقة، أو لأنهم نموذج العمل مش واضح بالنسبة لهم. فلما نشتغل في الفنار على أفريقيا مثلا أو الإقليم ويكون في عندنا 50 مليون مثلا للتمويل، إحنا بندعم هذه الشركات في مرحلة النمو، بندعم الحاضنات لهذه البرامج حيث أنه يتم تنظيم وتعامل مع هذه الشركات أو هذه الجهات لمرحلة النمو. لكن في مرحلة النمو أيضا هناك فجوة يجب تعبئتها أو تغطيتها. وطبعا هذا جزء مختلف من الدورة أو الدائرة، لكن جانبنا يعنى بمرحلة النمو. عشان أعطيكم نوعا ما عناصر إيجابية، الاستثمار المؤثر اللي بكلمتين في له متطلبات: واحد، النية للحصول على أرباح خلينا نحكي وسيولة وغيرها، والمتطلب الثاني هو النية لتمويل أو لتوليد تأثير على أرض الواقع. فالاستثمار المؤثر ينمو بشكل سريع جدا، نما من 50 مليار في 2009 لأكثر من 700 مليار على مستوى العالم. الآن الشيء أو الجانب السيء أنه منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط، هي الأخيرة على القائمة، الأخيرة في هذا المجال. للأسف ما كناش قادرين على أن نكون جزء من هذا النمو، وفي كتير أسباب لهذا الكلام. نشعر أنه في إمكانية أن نلحق باقي العالم، كانوا في مستثمرين عندهم النية أنهم يكونوا جزء من هذا العنصر أو هذا التمويل. فإحنا شايف الاستثمار، إحنا شايفين هذه الفرصة وشايفينها جاية من الوجود على أرض الواقع لعدد من الرياديين الاجتماعيين المبدعين جدا، واللي عندهم قدرة على حل مشاكل حقيقة لم يسع أي شخص غيرهم أنهم يحلوها. في خبراء في حل المشاكل عندنا، وهؤلاء الرياديين اللي بيساهموا حقيقة في حل هذه المشاكل، واللي هم ناجحين أيضا في خلق نماذج اقتصادية ممكنة وفعالة وصالحة، واللي هم هدول المرشحين للحصول على تمويل أو استثمار. أحيانا لما نطلع على أرض الواقع بنشوف أنه ممكن هم بحاجة لدفعة للأمام خلينا نحكي، وإدارة لإدارة التأثير، وهذه الدفعة اللي إحنا بحاجة إلها واللي إلها أهمية قصوى في دعمهم على المستوى الإقليمي والعالمي. أكيد أمين، شكرا، فعلا نقطة رائعة. بعد ما أوشيانا حصلت على أكثر تمويل على بشكل عالمي، مثلا لما نطلع على منتديات الاستثمار، للأسف ما فيش أصوات فلسطينية هناك. أنا حكيت في بعض المنتديات هاي ولم أجد أصوات، لكن للمستمعين والمشاهدين نشوف إذا في عنا أي أسئلة، لأنه هذه فرصة رائعة أنه نسمع من متحدثينا. عمر، بدي أنتقل إليك، لأنه أمين كان بيحكي عن أهمية التأثير الذي يمكن قياسه، إنه لما أنت بدك تجذب مستثمرين أو ممولين، شو خلينا نحكي مقاييس أو معايير هذا التأثير؟ في عنا نوعين من المستثمرين: مستثمرين تقليديين ومستثمرين التأثير. مثلا مهم جدا انه احنا يكون في عنا الهيكلية الشركة، ان نكون افضل مورد للملابس المستعملة، لان كل ما نمينا نوين ان نمينا هنا كل ما نمينا في مجالات اخرى. ففقط بجمع الملابس المستعملة احنا بننفع الشركة وبننفع ايضا البيئة. النقطة الأخرى، عدد الأشخاص أو عدد المستهلكين اللي بيجوا عنا على أماكن بيعنا، خلينا نحكي بصمتنا على الكوكب من ناحية انبعاثات الكربون، لكل كم كيلو معين للملابس إحنا بنعيد تدويرها بنوفر من انبعاثات الكربون على الكوكب. بالنسبة للأرباح، لهوامش الأرباح وغيرها، من ناحية اقتصادية واجتماعية أيضا، فإحنا سعيدين وفخورين بأنه خلقنا حوالي 20 فرصة أو مجال عمل، وعندنا 40 ل50 شخص بأخذوا أجور يومية خلينا نحكي، أو بيشتغلوا بدوامات جزئية. أنا بستعمل، أنا شخصيا بستعمل الملابس اللي وبشوف أنه فابريك إيد راح تجذب آلاف الأشخاص. لما بتقوم بتصميم صندوق التأثير، هل باعتقادك أنه المشاريع الاجتماعية الحالية قادرة على مثلا بناء القدرات بشكل كافي في وقتنا الحالي؟ أكيد هذا أحد النماذج اللي احنا بنركز عليه في برامج الحلول عندنا، ولا فش من شركاتنا مثلا بتتخرج خلينا نحكي من السوق دون تأثير. أكيد بنقيس تأثيرها وبنشوف شو التأثير لازم. أكيد في كتير شغل ممكن نعمله في هذا المجال، لكن بالتأكيد هو شيء يمكننا التركيز عليه حقيقة، أنه إحنا في مرحلة فتح عينين الناس وجهات مختلفة على هذا الشيء. هو فعلا شيء بنركز عليه حاليا وبحاجة للتركيز عليه بشكل أكثر أيضا في المستقبل عشان يكون التأثير أفضل. وحبيت أنه أحكي عن رؤيتنا للاستثمار المؤثر اللي بنشوفه، وأنا هين كمتعلمة حقيقة بين الحضور الآخرين، لأنه إحنا في فلسطين جديدين على هذا المجال. اللي كنت بفكر فيه في بيلد بالستاين، احنا بنشتغل مع كتير على رفع وزيادة الوعي، وقمة فلسطين بيلد بالستاين هذه لإلهام الآخرين لأن يكونوا جزء من هذه التحديات الاجتماعية وغيرها. وطبعا احنا بنساعدهم على الرفع من قدراتهم وتواصلهم و أحصلهم على تمويل. طبعا كان إنجازنا عملنا منيح جيد، إحنا بنعمل على بناء القدرات وبنربط الجهات المختلفة مع خبراء وشركات مختلفة حول العالم. لكن لما بنحكي عن مثلا جمع التمويل في فلسطين، ماشي احنا شغالين عليه بشكل جيد لكنه غير مناسب للمشاريع الموجودة حاليا. احنا بنعمل تمويل مع جمعيات خيرية ومع منظمات لديها شبكتها في الاتصال والتواصل، وقدرنا ان نجمع حوالي 600,000 دولار في فلسطين، لكن جمع التمويل الجماهيري أو الشعبي مش دائما مناسب، لأنه إحنا بحاجة للخبرات وبحاجة للقدرات وغيرها لجمع التمويل الكافي. فلما بنحكي عن جمع التمويل مثلا، هنا بنحكي عن التأثير من الاستثمار، وهذا للمشاريع الاجتماعية بحاجة له أكثر وأكثر في فلسطين. و معايير قياس هذا التأثير زي ما حكى أمين، لازم يكون في رأس مال كبير جدا حقيقة لمساعدتهم للنمو في فلسطين وتوسيع نطاقهم في فلسطين وغيرها. وإحنا لسه مش عارفين كيف راح يكون شكل هذا التأثير، مش عارفين كيف شكل صندوق التأثير هذا. وأي حدا، إحنا بنحكي لأي حدا مهتم في هذا المجال أو الموضوع إنه يحكي معنا. شكرا لما، وحقيقة أنا حاب كمان أدعم، لكن واحدة من النقاط لازم نخليها في بالنا إنه لازم إحنا نستفيد من التمويل الابتكاري، وكيف إنه في عنا عدة أنواع من رأس المال الموجودة في فلسطين. فمثلا لنفرض إنه في عندك مستثمر خاص من عائلة فلسطينية مثلا أو عائلة بدها تستثمر فلسطين، ممكن إنهم يطلبوا مثلا رأس مال تابع أو ثانوي مثلا. ممكن تحكوا لنا عن هذا الخلط مثلا أو هذا الدمج في الدقائق المتبقية. أسف السؤال إلي ولا لا؟ لا ما إلك أمين، شكرا. فكرة، جملة واحدة مشهورة حاليا اللي هي إنه المزج هو الرائج حاليا، أو إنه نطلع على عالم التأثير. لما نطلع على المبادرات التي يتم استكشافها، تتم حاليا بوجود أو مع النية لإزالة هؤلاء المستفيدين من الدائرة أو الدورة الأبدية. وطبعا بالحصول على هؤلاء المستثمرين الخاصين كجزء من هذه الدورة الدائرة لضمان الاستدامة في المستقبل، استدامة هذه الخدمات والمنتجات، هذا الشيء يساعد في تمويل نشاطاتهم البيئية أو الاجتماعية. فكيف بنمزج إحنا؟ كيف بندمج؟ بعدة طرق. بشكل أساسي أنه بنأخذ أموال أو تمويل التطوير اللي موجودة فقط للتأثير أو للتطوير الذي سيتم توليده، وبنأخذ هذه الأموال لتقليل خطر هذه المبادرات، تخفيض مخاطر الاستثمار. فالطريقة هذه الطريقة تحسن رؤوس فرص المخاطرة أو رؤوس الأموال وتدفع المستثمرين الخاصين للتدخل. هذه الدفعة الصغيرة بتتم بتقليل الخطورة المالية لهدول المستثمرين في هذه الاستثمارات. فاللي عملنا إحنا في الفانار إنه مثلا التمويل أو صندوق التأثير طبعا بدعم من USAID كبرنامج يمتص نوعا ما جزء من استثماراتنا وجزء من الخسائر كتحفيز أيضا، وإن كان بإمكاننا الحصول على عائدات في هذا المجال وتوزيعها للمستثمرين الآخرين مثلا لاستعمالها بأشكال مختلفة. هذه الأرضية المحفزة أو التحفيزية ستمتص جزء من الفوائد أو العائدات وتؤثر على زيادة الأمن للمستثمرين. أكيد إحنا بحاجة لوقت إضافي للحديث في هذا الموضوع، لا ما حكيتي عن استثمار التأثير، لا دائما لازم نحكي أكثر في هذا الموضوع. في هذه النقطة مضطر أني أن ننهي هذه الجلسة. شكرا لما عمر أمين، شكرا لمستمعينا ومشاهدينا. بالطبع لازم إحنا نعمل معا لبناء الاقتصاد المؤثر في فلسطين، وشكرا جميعا. شكرا ماري، أمين، عمر. لما فعلا استثمار التأثير طبعا يجب التركيز عليه لزيادة وتوسيع نطاق ومدى الاستثمار في فلسطين، والذي هو يقدم جزء وجانب مهم جدا لقطاع الابتكار الاجتماعي في فلسطين. وطبعا بما أننا بنحكي عن المشاريع الاجتماعية، راح نشارك قصة صلاح الصادي ومن غزة، المسؤول أو المؤسس لبلو فاوندر في منطقة الإكسبو في هابن. استمتعوا.